أهلا بكم، مرحبا في برنامجنا هذا حول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رسول الله في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة عن قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وتوقفنا عند قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه، وبينا في المحاضرتين السابقتين بعض جوانب الدعوة عنده صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا المعنى العظيم الذي يوصف به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم معنى جليل كبير غاب عنه الكثير من الخلق، أنه داع إلى الله، ليس له عمل إلا عمله عند ربه، عمله الحقيقي نقل الحق الذي جاءه من الحق إلى جميع الخلق. وهذا الأمر وهذا الجهد العظيم جدا جدا لم يكلف به أحدا قبله ولا بعده، فكل الأنبياء بعثوا، وخص كل نبي بقومه كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاص، وبعثت للناس كافة. ولم يبعث للناس وحدهم، وإن صلحت الآية بأنه بعث للناس كافة، كافة من ألفاظ العموم، إلا أن القرآن صرح بأن دعوته عمت الخلق أجمعين، العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وغيره من العوالم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عمر النبي محدود بلا نزاع، وفترة البلاغ عنده محدودة، عاش 360 عاما، لم تنزل له رسالة إلا بعد 40. فعمر الدعوة 23 عام. هذه المدة منذ بعث إلى أن لقي ربه، كان يعمل لله ليله ونهار، وصل الليل بالنهار. وهذا معنى خطير، وأقام أمة هي خير أمة أخرجت للناس. كيف بذل الجهد؟ وفي أي اتجاه كانت دعوته؟ الحقيقة هذا الأمر شيء يفوق الخيال. عطاء النبي بلا حدود، وعطاء الخلق جميعهم محدود. عطاء النبي ليس عطاء أمة، بل يكافئ عطاء البشرية. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سماه ربه في القرآن وحده بالناس، في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكلمة الناس، اللام هنا في كلمة الناس ليست للجنس، إنما هي العهد. الأصل في كلمة في اللام في الناس أنها تكون للجنس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجميع الناس. لكن إذا قامت قرينة على صرفها عن العموم صارت للعهد، لأناس بعينهم. وهنا الآية قامت فيها القرينة في قوله تعالى: أم يحسدون فالحاسدون من الناس. فيستحيل أن يكون كل المحسود كل الناس، يقينا أناس معهودون هم الذين وقع عليهم الحسد، فهناك حاسدون وهناك محسودون. من المحسود؟ نص القرآن أنه من آتاه الله الحق، القرآن سيد الخلق. فقوله أم يحسدون الناس أي محمدا على ما آتاه الله فضلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فسماه ربه وحده في هذه الآية بالناس، لأنه في ميزان الله يغني عن جميع الناس ولا يغني عنه جميع الناس. هذه معاني خطيرة، الناس عنها بغيب. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينا ملكا عظيما. فهو في ميزان الله يعدل عطاء الناس من أولهم لآخرهم، من أقصاهم لأقصاهم. وهذا المعنى الخطير نجد أثره حتى في ليله والناس نيام، هو في محرابه ضارع لربه، متذلل لربه، سائله أن يوفقه للعطاء في نهاره، سائله الهداية لكل من يدعوه. ففي ليله يبيت بهمهم، وفي نهاره يقوم بهمهم ودعوتهم. تقول أم عائشة رضي الله عنها وهي زوجته أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لله ليله قانتا وراكعا وساجدا، ثم يقوم نهاره من مطلع الشمس إلى مغربها يدعو إلى دين الله لا يمل لا يمل. ظل يدعو منذ بعث حتى انتشر الإسلام وعلى سهمه وصارت لهم أمة وقوة وشوكة. هم مرة بالراحة يستريح بس لحظة، فجاءه القرآن نزل يوجه. يوجه من؟ سيد أهل العطاء صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فيقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ من الذي شرح صدرك لكل هذا العطاء؟ ووضعنا عنك وزرك. الناس فهموا خطأ الآية، الوزر الذنب، لا، الوزر الحمل. وضعنا عنك وزرك كل الأحمال التي تحملتها في بلاغ الحق وفي أدائه وفي تبليغه قليله وكثيره، تحملنا جزء كبير منها عنك. عناك يسرنا لك، فتحنا لك القلوب، فتحنا لك الأبواب، فتحنا لك الطرقات، فتحنا لك الدنيا بأسرها. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال: فإن مع العسر يسر. حياتك كلها، حال عطائك كله، هل وجدت إلا هذا القانون الرباني؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا لفت، عرف الله العسر ونكر اليسر. قال: إن مع العسر، بالألف والله، يسرا جاءت منكرة في الموضع، إن مع العسر يسرا. المعرف عند العرب واحد، والمنكر يتعدد. تقول رجل ورجل ورجل، لكن لو أردت سيد الرجال تقول الرجل، يبقى ده واحد معين لا يكون له ثاني. الرجل يبقى أصبحت على مر كل الرجال، هو ده المميز من بين جميع الرجال. فهنا عرف العسر، لأن العسر مهما على واحد، وإن كرر مئات المرات فهو واحد. فلما يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبقى العسر الثاني عين الأول وليس غيره. أما يسرى فجاءت منكرة، فالأول غير الثاني. فإن مع العسر يسر، وإن مع العسر نفسه يسرا ثاني. لذا لما نزلت آيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ملوانا من اليسر في دعوته، مع أي أمر عسير قابله في حياته. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم ختم بالعظة، قال: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من دعوة أناس انصب في غيرها، اشتغل في غيرها، ابذل الجهد في غيرها. فكان هذا منهج النبي في دعوته، ونص عليه القرآن الكريم في باب مناقبه وتكريمه صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، استمر في العمل، لا تركن ولا تهدأ ولا تمل ولا تكل. منهج رباني عجيب أنزله الله في وحي النبي، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ليله حتى تورمت قدمه، وقام نهاره حتى صار لا يقوى على صلاة القيام قائما، فصلى قاعدة تاخر عمر، ما ترك جهد ولا وسع قلبي او صدري او بدني الا وبذل غايته نهايته. حتى انه لا يصف لنا عطاء قلبه، فيقول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، يقول: إني ليغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان، لا كما فهمها بعض الجهال يران، هي بالغين وليست بالراء. الران ما يعلو القلوب من أثر الذنوب يسمى الران، وهذا ما ثبت في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن أحداث الدنيا على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء، هو دران، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين تصل إلى واحد من اثنين، قلب أسود مربادة شديد السواد إلا بعض أثر بياض مشرب بسواد، كالكوز مجخية كالكوب المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا الحجر الأملس ما فيه نتوءات، لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. النبي يصف لنا قلب، إن قلب كل طاعة تضيف قوة لمراكز القوة عنده، فهو مع أول عمل في يومه يبذل غاية وسعه في قلبه، نهاية الهمة، نهاية العزيمة، نهاية الإرادة، بذل الغاية في أول طاعة في نهاره، فيجعل الله ثمرة هذه الطاعة مزيد القوة في قلبه، فتزداد همته وتزداد عزيمته وتزداد إرادته. ثاني طاعة يأتيها يفاجأ بأن همته ارتفعت وعزيمته ارتفعت وإرادته ارتفعت، مع أنه بيبذل نهاية الهمة ونهاية العزيمة ونهاية الإرادة مع كل عمل، مع كل عمل، وده أمر عجيب وطاقة غير واردة عند غير البشر. ومع هذا البذل وهذا العطاء العالي جدا الذي لا مثيل له، يعتذر إلى ربه من أن العمل الأول كانت همته أضعف من همته الآن، وعزيمته أضعف من عزيمته الآن وإرادته، فيستغفر الله من العمل الأول، ما ارتكب ذنبا بل قدم غاية ما في وسعه، لكن وسعه هذا بيتمدد ويترد ويتعال ويعلو ويسمو. يأتي الطاعة الثالثة مع الطاعة الثانية يفوق في عطاه الثانية، فيستغفر الله من الأولى الثانية، ويستمر كل يوم يرتقي قلبه. أقل يوم يستغفر الله فيه كم مرة؟ 100 مرة. يبقى لو في كل مرة هيرتقي قلبه درجة، ارتقى كل يوم 100 درجة، فما بالنا إذا كان في المرة الواحدة ممكن يرتقي 100 درجة. كم رقي قلبه في عمره كله؟ مش في يوم، ده 100 درجة حد أدنى في يومه، لكن 100 الدرجات في اليوم، فكيف في العمر؟ من يجاريه، من يباريه صلى الله عليه وسلم. قمة العطاء، وهذا ما جعله في عطائه شيء الحقيقة أذهل الجميع، كل من عاشه كل من عاصره كانوا في ذهول، لا طاقة لأحد على أن يواصل معه، واللي هيواصل هنقطع نفسه. يعني يحضرني موقف طريف، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخر، وجاء مهاجرا يوم فتح خيبر عام 7، لكن كان عنده شغف شديد عايز يعوض ما فات، فرافق النبي صلى الله عليه وسلم، ترك السكن في بيته وأقام مع أهل الصفة في المسجد أمام باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج رسول الله يلازمه حتى يرجع. طب يأكل شرب فين؟ أوقات نوم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقتات، مرة تصيب مرة تغيب، فمرات يجد مأكل ومرات يغالبه الجوع، ومع ذلك كان بيصبر صبر الجبال حتى ليفوت موقف من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله له حصيلة كبيرة جدا في المدة القصيرة، بقي ابن مخلد وحده في مسند أبي هريرة روى له أكثر من 5000 حديث، وصار من أكثر الصحابة رواية لكثرة الملازمة. هو نفسه انقطع نفسه، أنا عشان واصل على الكلام ده، طالب علم الطراز الأول، هو نفسه يقول عن نفسه: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. هو نفسه لما سيدنا عمر أكثر في عصر الرواية عنفه، قال: ما لك تكثر الرواية وأنت يعني حديث عهد بإسلام عن بخيت الصحابة؟ قال: يا أمير المؤمنين، الأنصار انشغلوا في زراعاتهم، والمهاجرون انشغلوا بالصفق في الأسواق، وأنا كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، بملء بطني. حتى حدث يوم موقف طريف، ويحكي أبو هريرة يقول: بلغ مني ذات يوم من الجوع مني مبلغا، يعني جبت جم النهاية، فلقيني الفاروق عمر فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، ما سألته إلا يدعون التناول طعام معكم يتفضل. فأجاب عمر عن سؤالي، فلقيني الصديق فسألته فأجابني أبو بكر، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأل، فقرأ الأمر في عيني، قال: انطلق بنا أبو هريرة. فانطلقت خلفه حتى جئنا بيت عائشة، قال: عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصعة. ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك رسول الله سعديك. قال: أتي بأصحابك من أهل الصف. قال: فوجدت في نفسي اللبن اللي في القصعة يدوب يكفيني، هنجيب أهل الصف كلهم، ماذا تبقى لي منه؟ قال: فانطلقت حتى جئت وهم، فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 10، قال: بسم الله، ثم قال: اسقي أصحابك. قال: فشربوا جميعا حتى ارتووا، ثم قال النبي: اشرب أبو هر. فشربت حتى ارتويت، ثم قال: اشرب أبو هر. فشربت حتى ارتويت، ثم قال: اشرب أبو هر. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس. قال: وهذه إجابة سؤالك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معاني الحقيقة خطيرة جدا. أبو هريرة اللي لازم مدة محدودة 4 سنوات انقطع نفسه، وهو يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم في فترات تحركه، فكيف النبي يتحرك ليله ونهاره؟ عطاؤه كان عجيب عجيب. أولا، ما ترك أحد من أصحابه، لم يأخذ بناصيته إلى أعلى المراتب، التوجيه المستمر الدقيق جدا المناسب لكل شخص وكل حال، شيء الحقيقة يذهل يذهل. ازاي انتقل العبارة اللي تخص فلان غير العبارة تخص فلان؟ ازاي يبين التكليف لفلان بطريقة تختلف عن فلان، وكل واحد ومناسبه. لكن في النهاية ما ترك أحد إلا بلغه الحق كامل. حتى نشأ جيل من حوله فريد، أوامر الله على أسماعه. لما تدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الأمهات الصحيحين أو كتب السنن، يذهل عقلك، يذهل عقلك. ما ترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس من نظرة، من كلمة، من همسة، من حركة، إلا وجه الصحابة فيه. شيء الحقيقة يعني فوق الخيال، فوق الخيال صحيح. حتى إن أحد الأعراب جاء لابن عباس وقال: رسولكم المدع لم يدع شيئا إلا وقال فيه. ما في حاجة في حياتنا إلا وتكلم فيها وأعطانا فيها آداب وأحكام. رسولكم لم يدع شيئا إلا قال فيه. حتى القراءة، حتى دخول الحمام، لما تجمع حديث الجاد في الحمام تطلع كتاب كيف ندخل، وكيفية اللي نجلس فيه، كيفية الاستنجاء، وطريقة الاستتار، وطريقة خلع الثياب. شيء عجيب، تفصيل عجيب عجيب عجيب. لما نرجع لي أصحاب السنة مثلا، سنة أبي داود لأنه كتبوا على كتاب الفقه، تلاقي جامع، جمع كبير ومنظمه. من أول ما تذهب، تذهب إزاي، والمكان اللي تختاره إزاي، ها، وتعده إزاي، والأدوات اللي تلاقي بها المكان، ها، وإزاي تجلس، وإزاي تخلع، وإزاي تستتر. شيء عجيب لغاية ما تخلص وترجع. تفصيلات عجيبة جدا. قال ابن عباس: نعم، رسولنا لم يدع شيئا إلا قال فيه، حتى الذي ذكرت. علمنا ألا نستقبل القبلة، ولا نستدبرها، ولا نستجبر معظم الأوراس، بل أعطاهم كل التعليمات. ليس في هذه وحدها، ده في كل شؤون حياتهم، حتى في بيوتاتهم، حتى في أخص خصائصهم، في نكاحهم، في جماعهم. أداب، تقرأ أداب الجماع وحدها تطلع منهج حياة تكامل. شيء عجيب عجيب. المحروم من السنة هو المحروم فعلا. معايشة السنة وقراءة الأحاديث ومتابعتها بأبوابها وبدقائقها شيء يذهل العقل، يذهل العقل. وسبحان من تكفل بحفظه، كما تكفل الله بحفظ القرآن، تكفل بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الوحي، الحكمة التي بينت القرآن: ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. لذا يقول الإمام القرطبي غيره في تفسير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: الكتاب والسنة، مش الكتاب لوحده. ولو أن أهل الكتاب بذلوا كما يقول أحد كتابهم معشر ما بذل المسلمون في حفظ أحاديث نبيهم، لو بذلوا معشر ما بذل المسلمون في حفظ كتبهم المنزلة لصينت. بل يقول أبو محمد بن حزم الأندلسي، يقول: وأقصى ما عرفه أهل الكتاب، ما عرفه عندنا أسوأ أهل الرواية، أهل السير اللي بيحكوا قصص والمغازي، ده آخر ما عدوه. لكن دقة وتصحيح وتضعيف وحفظ متون وحفظ ألفاظ ودقة في العبارة ودقة في اختيارها ودقة شيء على الحقيقة. لما تدرس علوم الحديث سيظهر عقلك، الدقة المتناهية في نقل الألفاظ، والدقة المتناهية في بان أحوال من نقلوا الألفاظ واحد واحد. شيء عجيب، شتى علوم للحديث مش علم واحد. علمان على خان بالرجال الجرح والتعديل وعلم التاريخ الرواه، وأربعة علوم ثلاثة منها بالمتن، واحد علم العلل يعني يجمع الاثنين معا، السند والمتن. الحقيقة شيء فوق الخيال. هذا الكم الرهيب من الأحداث التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما تستعرضها لا تجد أمرا في حياتك صغر أو عظم إلا ولرسول الله فيه بيان. بيان وهدي بيانه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والصحابة حفظوه وعاشوه ونقلوه. فإذا كان القرآن والسنة ما تركوا أمرا صغيرا ولا كبيرا إلا وبينه، بل نص القرآن قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، مش فقط ذكره ولا يفرط فيه، لا ده كل ما ذكره فصله. فجاء القرآن مفصل وجاءت السنة مفصلة، شيء الحقيقة فوق خيال الخلق. وكل شيء، وكل ما ألفاظ العموم كما قال علماء الأصول، وكل شيء فصلنا تفصيلا، بل بين تعالى كيف فصله، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ده تفصيلات الدقيقة جدا جاءت على علم العليم الخبير. وتفصيلات السنة كلها وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. اخوانا ما فيش حاجة، ازاي نسلك اسناني لو فضلات بقيت بين الاسنان ما حكمها؟ في حد سؤال؟ ما اخرجه بلسانه ياكله وما اخرجه بعوده يلفظه. النبي امر بهذا. دقائق الحقيقة، يعني الانسان ماذا يقول؟ كما قلت ما ترك شيئا، بل نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما تركت أمرا، أي أمر صغير أو كبير، يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت أمرا يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. إذن جاء القرآن بكل التفصيلات، وجاءت السنة بكل التفصيلات، وبيان كل التفصيلات، والتطبيق العملي لكل التفصيلات التي جاءت في القرآن. فجمع القرآن وجمع السنة جامع للحياة كلها، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المقدمين في كل هذا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني أمر جلال. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالبيان فقط، بل يتابع أصحابه واحدا واحدا ويقوم هذا ويقوم هذا ويقوم هذا ويقوم هذا ويداعب هذا ولطف هذا، ويعرف من أين يدخل لكل واحد بالمعلومة التي تناسبه. العنيف والرقيق، البادي والحاضر، الشديد والعتل والغليظ، والشديد اللين، الحيي ومن لا حياء له، غاية ما يقوم. بل اللي أشد، كيف يجعل الإنسان يمرن نفسه حتى يفعل الفعل وضد. متى أكون شديد في قمة الشدة، ومتى أكون رحيم في قمة الرحمة؟ كثير من الناس انغلب عليه جانب الرحمة غلب، وانغلب عليه جانب الشدة غلب، لكن يتحول لأداة طيعة في يد الله وفي وفق منهج رسوله، فيكون هو هو في وقت الشدة في قمة الشدة، وفي وقت الرحمة في قمة الرحمة. حتى نعت الله عز وجل في القرآن نعت صحيح صريح كل صحاب النبي بهذا، قال محمد رسول الله والذين معه، هو نفسه شخصية وكل اللي معه على أثره ساروا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شيء عجيب، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أبى الله إلا نجعل من المسلم جندي من جنوده، مع الحق حيث كان، فإن طلب منه قمة العطاء أعطى وقمة المنع منع. يا الله يا الله، شيء عجيب عجيب عجيب. يعني عمر مثلا في الجاهلية غلب على جانب الشد، كان شديد جدا جدا على الناس واشتهر بهذا. لما أسلم تحول لقمة الرقة واللين، وبقيت معه الشد لدرجة كان الصحابة يواجهوا بهذا. السيدة هند بنت عزبة كانت جالسة مع النساء حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجالسين مع رسول الله واخدين راحتهم، يعني اللي متكشف وجهها واللي واخدها حريته وجلسة. فلما جاء عمر اختمرنا جميعهن، كل نقل اختفى. سيدنا عمر ما احتمل ان يرى المشهد ده، يعني ازاي جلسات يعني واخدين راحتهم امام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راينا عمر يعني استتر، فقال يا عدوات انفسهن، تستحيين من عمر ولا تستحيين من رسول الله؟ فقالت هند يا عمر انه الرؤوف الرحيم، اما انت فالفظ الغليظ. دي كانت شورة عمر. شوف عمر نفسه لما صار خليفة المسلمين يوم ابويا، بعض من عرف منه هذا الجانب في الجاهلية رفض البيعة في البداية، فسألهم لما امتنعتم؟ قالوا لأنك شديد والإمارة عايزة الرقيق. فعلمهم الدرس الذي تعلمه، قال أما إني كنت أشتد للين صاحبي رسول الله أبو بكر، أما وقد آل الأمر إلي فأنا شديد على الظالم حتى آخذ الحق منه، لين على المظلوم حتى أرد الحق إليه، ثم أضع له خدي على التراب ليطأه بن عليه. ما هذا؟ ما هذا؟ أي قمة هذه؟ وأي تربية هذه؟ وأي دعوة هذه التي حولت كل جيل النبي وأصحابه لقمم سامقة في كل جوانب الحياة؟ قمة في الرحمة، قمة في الرأفة، قمة في الشدة في الحق، قمة في كل جانب من جوانب حياته، وفي الشيء وضد، وفي الشيء وضد. داعيا إلى الله بمنهج الله استطاع أن يحول هذا الجيل، هذا التحول الشديد جدا 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 اللي حول أناس في قمة الجهالة لقمة العطاء، لقمة العلم، لقمة الحكمة، لقمة التحمل للمسؤولية. تخيل الصحابة اللي كانوا معه صلى الله عليه وسلم حتى غزوة الفتح، كان عدد الصحابة كان 3000 صحابة في غزوة الحديبية بالصفر العظيم، والتي انطلق الصحابة بعدها خارج المدينة. قبل الفتح كانت حركات كلها داخل المدينة. لما رد الكفار يوم الأحزاب قال النبي عندها لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم، وبدأت الفتحات كلها من عام 5 للهجرة، غزوة الخندق عام 5، عام 5 العام 11، 6 سنوات 5 سنوات فتح النبي فيها الدنيا وحول أجلاف الجزيرة من البادية وغيرها إلى قمم سامقة يضرب بها المثل ويقتفى منها الأثر، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. لا يلحق غباره. إزاي حول هذا الجيل هذا التحول الشديد؟ بالمتابعة اليومية، ما ترك صغيرة كبيرة إلا تابع فيها. لما جاء بجنازة وينهم النبي بالصلاة عليها يعلم الأمة، فيسأل أعلى المتوفى دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، عليه درهمين. قال صلوا على صاحبكم، ليعلمهم أدب رد الحقوق حتى لا يموت أحد عليه دين، لا أحد. سيدنا أبو قتادة صحابي جليل وأسد من أسود الإسلام، الله، الراجل هيضيع يحرم من صلاة النبي بدرهمين؟ قال يا رسول الله أنا أكفل دينه، أنا سد عنه. فقام النبي فصلى لما تكفل أبو قتادة، عملية بسيطة، إيه درهمين؟ متوقع أبو صحابي وثقة وأسد من أسود الإسلام، فمتوقع أنه ينفس خلاص. يقول لقي النبي بعدها قال يا أبا قتادة قلت لبيك يا رسول الله، قال أقضيت دينه؟ المتابعة المستمرة لكل حركة لكل نصيحة، إزاي تؤدى وعلى أي نحو تؤدى. طبعا هذا الكم من العطاء الحقيقة حير العقول. شخص يلاحق أصحابه واحد واحد، يتبعهم واحد واحد، يوجههم واحد واحد، يرتقي بهم واحد واحد، وصغار وكبار، حتى تحول الجيل كله لقمة من سابقة. من يدعو كما دعا، ومن يستطيع أن يقدم واحد على مليار مما قدم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لذا وصفه ربه بقوله وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله، حامل لواء الدعوة، حامل لواء الحق، حامل لواء بين الحق للخلق. ورغم المعاناة الشديدة جدا، وبدأ الدعوة لوحده. يقول أبو بكر كان رسول الله يدعو في مكة، لا يوجد على وجه الأرض أحد يدعو غيره، ما في حد غيره. وإزاي حول أصحابه كلهم لرسل لرسول الله ودعاء الحق حتى صاروا ولبس يعني وصلوا كلهم لمراتب الصديقية. يقول ابن القيم في تفسير قول عز وجل إن المصدقين والصديقات وأخذوا الله حسنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، قال إن لم يكن الصحابة هم الصديقون فمن، وإن لم يكن العلماء والدعاء هم الصديقون فمن فمن. مش رب الصديق صديقين، مش رب فرد ولا فردين ولا نفر ولا نفرين، رب جيل كامل، ورباهم على أن يربوا غيرهم. ولذا كان خير الناس بلا نزاع في التاريخ البشري كله، وفي الحديث المتواتر قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. خلي بالكم من حديث خير القرون قرني، خير الناس قرني حديث متواتر، خير القرون حديث ضعيف وإن كان معنى واحد. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم اللي هم ربهم، ثم الذين يلونهم إلى ربهم من رباهم. فصارت هذه القرون الثلاثة المفضلة التي لا مثيل لها في التاريخ البشر كله بدعوة سيد الخلق وداعيا إلى الله بإذنه. احنا سرحنا والوقت عدى، ولا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يزيد عنا خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين ودعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.